أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست أضواء، معكم حمزة خليل وحلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين في بودكاست أضواء وحلقة جديدة، ومعنا ضيف جديد زي ما تعودتوا. كيف حابب تعرف بنفسك أخوي عاصم؟
معكم أخوكم عاصم أحمد الشريف، طالب مبتعث لدراسة الدكتوراه من جامعة طيبة في قسم الهندسة الميكانيكية.
ما شاء الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
أهلا فيك.
طيب، بما أنك أنت يعني متخصص في قسم في الهندسة الميكانيكية، إذا تدينا نبذة عنها مثلا.
الهندسة الميكانيكية هي عبارة ببساطة عن دمج بين علمين، علم الفيزياء والرياضيات. يعني هي بمعنى آخر هي تصميم وتصنيع الآلات وتشغيلها من ناحية اختيار المواد المناسبة وقدرة تحمل هذه المواد لدرجات الحرارة المختلفة. يعني مثال على ذلك، عندنا هيئة المواصفات والمقاييس تطلب سيارات تناسب أجواء المملكة العربية السعودية، وأيضا يتعلق بعلوم الطيران والفضاء وتقنية التبريد والتكييف وجميع أنظمة المحاكاة والسيميليشن.
أو يعني بتغطي مجالات كثيرة.
إيه نعم.
فيعني الشخص اللي حيجيك ويقول لك كيف أنت مهندس ميكانيك وما تعرف تصلح السيارة، مفروض يعني ما لك شغل.
ما لي شغل طبعاً.
إيه خلاص كويس. هذه معلومة جداً مهمة، لأنه في ناس يعتقدوا بما أنك إذا دخلت ميكانيكا لازم تعرف تفك الماكينة وتعرف تغير البواجي وتعرف تغير هذا. يعني كويس كويس ممتاز. طيب ذكرت انت انه 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 المواد مهمه جدا، وانه هي واحده من الاساسيات اللي هي تختار بناء عشان مواصفات معينه وكذا. لو تدينا اكثر مثلا عن ميكانيكا المواد والخلفيه عنها وكذا.
طيب بالنسبه لتخصصي او دراستي او بحثي في الدكتوراه هو عن ميكانيكا المواد.
ممتاز.
لو نبغى ناخذ تعريف بسيط، ندرس ميكانيكيه المواد وتأثيرها على خصائصها الداخلية. يعني نهتم بدراسة التأثير النظري والعلمي للقوة اللي هي تعرف الاسترس على المواد، ونشوف الحركة لما أثرنا بقوة كي راح تنتج حركة، كيف أثرت الحركة هذه على المواد، هذه المواد. يعني ندرس ميكانيكية المادة من بداية تأثير القوة عليها إلى أن تنكسر هذه المادة.
تمام، حلو.
مثال على ذلك المعادن. المعادن تتميز بسهولة تشكيلها وقدرتها العالية على توصيل الكهرباء. لما احنا نقول كلمة كسر، كسر ايش يعني كسر؟ احنا ندرس الكسر من على 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 اساسين او على نوعين. نوع يسمى البريتل اللي هو الهش، ونوع يسمى الدكتايل اللي هو المرن.
تمام.
البريتل اللي هو انك بعد ما تعرض المادة القوة فجأة تنكسر. انت ما تعرف عند اي لحظة معينة ممكن هذه المادة تنكسر.
حلو.
مثال على هذه المادة، عندك القزاز. القزاز عند فجأة معينة مثلا دقه بشويش تزيد القوة عليه فجأة ينكسر. لا 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 يتشكل عليك ولا يمطط ولا يعني
غير مرن.
غير مرن بالضبط،
زي السيراميك وال
بالضبط.
اوكي
بالضبط. بينما النوع الثاني من الكسر اللي هو الدكتايل، انك تعرض الماده للقوه وتلاحظ التغيرات على هذه الماده، كيف انه ممكن عند قوه معينه ترجع لشكلها الاصلي، كيف ممكن بعد قوه معينه تبدا تتشكل معاك وتبدا تلاحظ انت شكلها كيف يتغير الى ان تنكسر.
وتختلف المواد في درجتها في سواء في أزا بريتل او أزا دكتايل.
بالضبط.
اوكي. يعني مثلا الحديد غير الذهب، بس الاثنين دكتايل.
ايوه بالضبط.
تمام.
بالضبط. أوكي. خلينا ناخذ الحديد يعني.
تمام اوكي.
يعني لو حاب نتكلم عن الحديد، يعني نعرف سبحان الله المعجزه في هذه الماده. الله سبحانه وتعالى يقول انزلنا الحديد فيه بأس شديد.
لا لا.
طبعا. ولو جينا ندرس علم الحديد، العلماء حطوا مخطط لهذا العلم اللي هو يسمى مخطط أطوار الحديد، أو يسمى Iron Carbon Phase Diagram. هو عبارة لدراسة حالات الحديد وتحولاتها ودرجات انصهاراتها وكيف ممكن نستفيد من الحديد يعني على أكثر من نوع. يعني لو جينا نفس الديجرام هذا ولاحظنا الديجرام عبارة عن X وعبارة عن Y.
جميل.
لو جينا X هو عبارة عن نسبة الكربون، يعني تلاحظ أنه نسبة الكربون في هذا الديجرام ما تزيد عن 6.67
في المية ولا؟
اي طبعا في المية.
اوكي.
لانه لو زادت عن هذه النسبه يعتبر الحديد غير صالح للاستخدام، يعتبر كله عيوب. ولو جينا الواي عباره عن درجات الحراره من بدايه، خلينا نقول درجه حراره الغرفه
اللي هي 25
25 او اقل بشويه الى درجه الانصهار الحديد اللي هي 1492. وطبعا كل ما زدت درجات الحراره طلوع يتكون عندنا طور من أطوار الحديد، وكل طور له استخداماته في الصناعة ومميزاته وعيوبه طبعًا.
يعني ما في شيء اسمه حديد فقط، هي أنواع جدًا كثيرة من الحديد طبعًا. تختلف عن هذا، وكل نوع معين له استخدام معين، طريقة تشكيل معينة
طبعًا.
وبناء على الجدول هذا بتقدر أنت تصنع الـ طبعًا هذه معلش، هل هي موجودة في الطبيعة ولا هذه من الإنسان هو يصنعها ويعدل عليها؟
لا طبعًا، هو إحنا نستخرج الطبيعة، لا بعدين نبدأ نعدل عليه بارتفاع درجات الحرارة.
وانا وطبعا والناس المختصه في الامور هذه وفي صناعه الحديد بيستعملوا الجدول هذا اللي هو الايرون كاربون فيز دايجرام على اساس يوصلوا للنقطه هذه
بالضبط. عندنا طبعا عندك حديد التسليح يختلف عن الحديد المستخدم في السيارات،
لانه الحديد هذا يحتاج مميزات معينه
بالضبط.
تكون صلابته اعلى مثلا او بالضبط. كذا الثاني يمتص صدمات او كذا بالضبط. طب معلش كلمني شويه عن الجدول هذا، يعني حاجه بالتعقيد بالهذا ما اعتقد إنها صارت في يوم وليلة مثلاً.
إيه طبعاً، لو 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 جينا تاريخية شوية وحابين نأخذ نبذة تاريخية بسيطة، في عالم اسمه مارتن عام 1880 بدأ يشتغل على تقنيات التلميع، تقنيتين تسمى بوليشت وإتشد، والهدف منها يبغى يشوف الجرين ستراكشر حقة الحديد. فالتقنيات هذه عبارة عن التلميع وعبارة عن معالجة كيميائية نشتغلها هذه في المعمل إحنا
إلى الآن
نعم. أوكي. طبعاً البوليشت هذه تقعد أنت تعمل خلينا نقول زي الصنفرة بوجه عام، يعني درجات صنفرة تبدأ من 100 إلى 1200 أو إلى تقريب 3000
على حسب المشحق ورقة الصنفرة، ولا على حسب السرعة اللي
على حسب السرعة وعلى حسب القوة اللي في الماكينة انت ضاغط عليها وعلى حسب خشونة نفس المادة اللي تسوي الصنفرة.
أيوة
طبعا جميل. نبدأها جدا خشنة إلين آخر مرحلة فيها تكون ناعمة جدا. سبحان الله، بعد ما تخلص المرحلة هذه وتطالع في نفس الحديد بعد ما كان معدوم جدا وممكن يكون فيه له أكسدة وممكن يعني فيه أشياء كثيرة، تطالع فيه يكون زي المراية قدامك تطالع في وجهك يعني.
جميل.
بعد كذا نسوي له معالجة كيميائية اسمها إتشد عشان على أساس نقدر نشوف الجرينز باوندري تحت المايكروستراكشر.
فهذا مارتن سايل مارتن هو
مارتن نعم
مارتن مارتن
وتقديره لمجهوداته في طور من أطوار الحديد سمي على اسمه يعني.
طيب جميل.
بعد كذا عام 1897 جاء عالم اسمه ويليام أوستن بدأ يكتشف تقنيات أو معدات لقياس درجات حرارة الحديد من درجة حرارة الغرفة إلين الانصهار.
أوكي.
وبدأ يطرح أسئلة، ما هي النسبة المناسبة للكربون يكون في الحديد، يعني ليش كم النسبة، يعني بدأ يطرح أسئلة. وانت عارف أن البحث أي فكرة بحثية لابد تبدأ بأسئلة يعني.
فهو كان من الناس اللي طرحوا الأسئلة.
إيه بالضبط.
ما جاوبها ولا لقلا لا
بدأ إلا بدأ يشوف ايه يعني ايه إيش نسبة الكربون، يعني كيف تكون في هذا الديجرام.
أوكي جميل حلو. إيه
ففي عام 1899 جاء واحد بعده اسمه روز بوم بدأ يحسن في هذا الكيرف ويطور فيه. طبعا في التسعينات بدأ واحد اسمه إدغار سي بدأ يدرس البلورات اللي
هذا 1890
روز بوم 1899
جميل.
إدغار سي جاء في التسعينات وبدأ يشوف البلورات تبع والحبيبات الداخلية، البلورات اللي تبع الحديد والحبيبات الداخلية لهذا الفولاذ
اللي هي يسموه الكريستلايز ستركشر حق
بالضبط نعم.
أوكي.
وبدأ يشوف يعني إذا أثرنا عليها كيف ممكن تتغير، كيف ممكن يصير لها ديسلوكيشن، يعني ممكن الشكل حقها يتغير الداخلي.
هذا على 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 مستوى يعني الأتومز ولا لا؟
بالضبط، هذه تعتبر كيميائيا أكثر من إنها ميكانيكيا يعني.
طيب جميل. طيب
يعني وبدأ التطور في هذا الديجرام إلين عام 1970 بدأت الهيئة البريطانية أو الجمعية البريطانية لأبحاث الحديد والصلب مع مع بالاشتراك مع اي اس سي الامريكيه بتحسين نوع من انواع بتحسين نوع من انواع الحديد اللي هو يتكون من طور المارتنسايت والفيرايت.
هذه اطوار سميت على العلماء اللي ذكرتهم قبل شوي،
يعني بعض منها سميت لتقدير العلماء يعني، وبعضها تعطى رموز يعني مثلا زي الفا زي بيتا.
هذا فيز للمادة
بالضبط.
أي طبعا الجدول هذا أو الدياجرام هذا إن شاء الله حنلفقه في مع الحلقة عشان ممكن إذا حاب أحد حابب يطلع عليه أو حاجة.
طبعا
أوكي.
عام ألف إلى هم طبعا بدأوا من عام 1960 عفوا إلى عام 1970 إلين اكتشفوا نوع من أنواع الحديد يسمى الدي بي ستيل.
دي بي ستيل،
نعم
اوكي.
وطبعا هذا الحديد يتميز بال او بال خلينا نقول اكتشف او خلينا نقول الابحاث طورت عائله اسمها ادفانسد هاي سترينث ستيل اللي هي عائله الفولاذ والحديد، وانه في نوع من انواعه اللي هو يسمى دي بي ستيل اللي هو انا اهتم فيه او اهتم بدراسته.
اللي هو الفولاذ اللي نسمعه او الستيل هذا.
هي بالضبط.
تمام اوكي. فهو يفرق يعني، طب ايش الفرق عنه عن الحديد العادي؟
طبعا كل واحد او كل طور من الاطوار لو جينا شفناه تحت المايكروستراكشر يعني بعض الاطوار تتكون من حاجه اسمها ستنايت نسبه الى العالم اللي ذكرناه. تمام. عام 1880 سمي طور من الاطوار يعني تتكون من حاجه اسمها فيرايت وستنايت، ونوع من الانواع الثانيه يتكون من حاجه اسمها مارتنسايت وفي الرايت زي مثلا الدي بي ستيل. دي بي ستيل تكون تحت المايكرو ستراكشر من 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 تو فيسز اللي هي مارتن سايت وفي الرايت.
طب هذه يعني للعين الغير مدربه، لو انا مثلا شخص ما اعرف اي شيء عنه وطلعت في المجهر في 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 نوع من الفولاذ ونوع من الحديد العادي، هل اشوف الفرق واضح؟
لو طبعا طبعا اصلا انت ما تقدر تشوف الفرق خاصه في الدي بي ستيل اللي انت تشتغل تقنيات التلميع اللي تسوي له بولش واتشينج.
لو فرضنا كلها سله البولش والاتشينج هذه، هل انا استطيع ان انا اشوف الفرق واضح؟ طبعًا تحت
طبعًا
المجهر
طبعا طبعا في فرق طبعا.
طب معليش، الحديد اللي موجود في الطبيعه ايش نوعه؟
اللي يعتبر الفا في الرايت يعني.
في الرايت جميل حلو. طيب انا لو عندي حديد معين ابغى اخليه فولاذ ايش اسوي؟
خلينا ناخذ مثال على الدي بي ستيل يعني كيف يتكون.
ممتاز.
الدي بي ستيل
اوكي.
الدي بي ستيل هذا يجي يرفع درجه حرارته من درجه حراره الغرفه احدى الطرق يعني الين يوصلوا درجه حراره 750 او 800.
ممتاز.
طبعا الفيرايت في نوع منه يتحول الى استنايت.
جميل.
لما يوصل لدرجه حراره 750 وفي نوع من الفيرايت ستيل فيرايت يعني، فيرجعوا يبردوه مرة ثانية إلى درجة حرارة الغرفة أو أقل. فالأستنايت هذا سبحان الله يتحول إلى مارتنسايد. فسبحان الله تكون الدي بي ستيل بعد ما بردوا الأستنايت.
طب هل وصلت يعني، هل أنا أستطيع أن أنا أتحكم بالنسبة حقت الأستنايت والفرايت في درجة الحرارة؟ عشان كده يعني أنا برفع ل 750 ل 800، ولا هي هذه الدرجة الوحيدة اللي أنا أقدر أنزل منها عشان أبرده؟
طبعا في طبعا الدي بي ستيل هذا في منه ارقام مثلا دي بي 1000 دي بي 600 دي بي 850، وكل نوع منها عباره عن نسبه وتناسب بين الفيرايت والمارتن سايد. مثلا ال1000 اللي هو دي بي 1000 عباره عن 50 50، وجينا للمثل للدي بي 600 عباره عن 30% 70%. التطور في الشيء هذا وفي الابحاث خلانا نتحكم بالنسبة والتناسب بين الوجهين هذه.
وكل نوع مخصص لاستعمالات معينة.
بالضبط.
يعني
بالضبط.
دي بي ستيل هذا لو أبغى مثلا الألف هذا هستعمله في يعني ليش مثلا، إيش الأمثلة حقتها؟
مثلا خلينا نأخذ الدي بي ستيل كامل 600 800 1000.
حلو.
هذا يستخدم كله في كل جهة معينة من 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 مثلا الهيكل حق السيارة مثلا اللي هي الترانسبورتيشنز.
مو انا هذا كان سؤالي القادم. لا. كيف نقدر نربط الامور هذه بحياتنا اليوميه؟ يعني اوكي هذا كله كلام للشخص مثلا الغير مهتم بالموضوع ده حيره، طيب بعدين طب انا كيف اقدر اربطه في حياتنا اليوميه؟ كيف اقدر المسه مثلا؟
طبعا في خلينا نقول بناء على دراستين عام 2014 وعام 2015. حلو. دراسه لشركة تسويقية ودراسة لقسم التسويق في شركات السيارات في بريطانيا.
ممتاز.
إنه لوحظ لوحظ من الناس انه ارتفاع او زيادة الطلب على السيارات الصغيرة اللي ما تستهلك وقود عالي. فبالتالي يعني ملاحظوا زيادة الطلب على هذا النوع من السيارات. فبالتالي شركات السيارات حتوفر تحاول انها توفر هذه السيارات. اوكي ما تصرف وقود لكنها في نفس الوقت بتحاول توفرها آمنة في الصدمات.
لانه يعني الوزن بيأثر على استهلاكك
بالضبط. كل ما كان وزن الحديد طبعا عالي يأثر على استهلاك البنزين، فهي شغلة ايكونومي. لكن في نفس الوقت لازم نهتم بموضوع السيفتي. فلو كانت الحديد هذا مثلا ينكسر بسرعة او مثلا ضعيف، فبالتالي يأثر على سلامة الركاب. فهنا لجأت مصانع السيارات لمصانع الحديد وبدأت تطالبهم بنوعية حديد انه مثلا يكون وزنه خفيف ويمتص طاقة الاصطدام، يعني له مرونة عالية وانه يتحمل قوة ويمتص طاقة الاصطدام،
وفي نفس الوقت يكون رخيص.
وفي نفس الوقت يعني قصدك يعني السيارات تكون رخيصة ممكن.
لا يعني هم يقدروا مثلا الكربون فايبر مثلا ممكن تستعمل في السيارات الغالية ويستعملوا، لكن ما تقدر تحطه مثلا في فياريس مثلا.
بالضبط، لأن الناس أقبلت، يعني لاحظوا إقباله على الناس تبغى سيارات ما تستهلك بنزين، خاصة في الدول اللي فيها البنزين غالي شوية وفي نفس الوقت تكون آمنة أكثر يعني. فبدأت مصانع الحديد تلبي الرغبات هذه وتبدأ تشكل الحديد، وكان المقترح لهذا الهيكل هو الدي بي ستيل. طبعا الدي بي ستيل هو له قدرة عالية على التشكل وتحمل القوة. فبدأوا يحاولوا يشكلوا في هذا الحديد وبناء على الستريس سترين كيرف اللي هو هذا الديجرام اللي هو عبارة عن الإجهاد والاستطالة.
برضو حنحاول نرفقه إن شاء الله.
ممكن
أحد يبغى يأخذ فكرة يعني أكبر عن الموضوع.
هذا الكيرف يعني لما يجي يشكلوا الحديد عند نقطة معينة ممكن الحديد هذا يرجع لشكله الأصلي، لكن بعد نقطة معينة ما تقدر ترجع، تبدأ أنت تشكله وتزيد القوة عليه أو تزيد
هل هذا في أي مادة ولا في مواد معينة؟
هذا في جميع المواد ممكن تستخدم هذا
في جميع المواد تحت قوة معينة ممكن يرجع تاني شكله الطبيعي، وإذا زودت القوة هذه حيوصل لمرحلة لا يعني بيتشكل وخلاص الديفورميشن حيصير بيرمننت اللي هو البلاستيك.
بالضبط، باستثناء مثلا المواد اللي هي قلنا قبل كذا هي بريتل أو هشة.
ما
الكيرف ما يمشي، يبدأ طالع معك عند نقطة معينة ينكسر
على طول.
أيوه على طول. أيوه
جميل جميل.
بالضبط، ونبدأ نشكل بالنسبة للدي بي ستيل. يبدأوا يشكلوه في مرحلة البلاستيك إلين يوصل مرحلة الكسر أو الانكسار.
معليش يعني هي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى المادة ترجع لشكلها الطبيعي.
بالضبط.
المرحلة الثانية يتغير شكلها بطريقة دائمة.
بالضبط. أيوة.
المرحلة الأخيرة ينكسر.
يا سلام.
تمام ممتاز. أوكي.
فقاعد المصانع الحديد قاعدة تطلع لهم أخطاء في هذا الديجرام. فبالتالي أنت لو طلعت عندك أخطاء في هذا الديجرام بالتالي الحديد حقك حيكون يعني
لا يعتمد عليه
أو يكون غير آمن مثلا أو يكون في نسبة خطورة إنه ما يمتص طاقة الاصطدام.
حلو جميل.
فلجأت مصانع الحديد طبعا لمعاهد الأبحاث والجامعات على أساس يدرسوا المشكلة هذه ويشوفوا ليش الحديد هذا فيه له خطأ، وليش يعني كل مرة يطلع لنا الديجرام مختلف وفيه له نسبة أخطاء.
طيب عاصم، لو حبينا نتكلم شوي عن البحث حقك ودورك. انت توك ذكرت انه شركات الحديد لجأت لمعاهد الابحاث عشان هم يحلوا المشكله هذه. طيب ابغى اعرف انت ايش دورك في الموضوع ده، وايش ايش البحث اللي انت بتسويه عشان تحاول تعالج، او ايش المشكله اللي موجوده وانت بتحاول تعالجها؟
طبعا لو جينا نشوف المشكله اللي في هذه الماده، يعني احنا نحاول نوصل لافضل نموذج او افضل نموذج محاكاه مثالي يسوي لك او يتنبأ بهذا الكيرف بدون حدوث اي اخطاء، فبالتالي توصل طبعا لافضل منتج.
ممتاز.
فطبعا احنا ناخذ مبدئيا من عندهم الماتيريال على شكل شيت ونبدأ نقصها على أشكال معينة بناء على نوعية الاختبارات اللي حنسويها. عندنا اختبارات تجريبية وبعد كذا نسوي محاكاة باستخدام الحاسب الآلي على أساس نحاول نطلع أفضل نموذج يتنبأ بهذا الكيرف.
طب خلينا واحدة واحدة. طيب أنت قلت الشيت أو اللي هي قطعة الحديد اللي موجودة عندكم
بالضبط
بتقصوها بأشكال معينة. طب إيش نوع الاختبارات هذه وإيش الاختبارات اللي بتقوم بيها أنت عشان وإيش تبي تعرف منها؟
طبعا الموضوع الأهم قبل لا تبدأ الاختبارات تشوف الناس في الجامعات الثانية وفي الأبحاث الثانية كيف مسكوا هذه المادة، كيف اشتغلوا فيها. طيب. كيف فكروا ويحللوها. وطبعا انت ما تيجي تعيد نفس الموضوع اللي هم عادوا، انت تيجي تشوف هم ايش الشيء اللي ما غطوه في هذا الموضوع عشان الاساس انت
ممتاز.
تكمله وتبدأ تشتغل عليه،
تبدأ من حيث انتهى الآخر.
بالضبط، يا سلام. فاحنا نقص الحد بناء على نوع من الاختبارات يسمى التنسايل تيست او اختبار الشد، واختبار ثاني يسمى البنش تيست اللي هو عبارة عن انك تعطي زي البوش للمادة إلين تشوف الكسر يطلع على السطح وتبدأ تدرس سلوك هذا الكسر.
طبعا ما هي رام فورس أبو اللي تعلي كده بشوية شوية شوية تزيد
بالضبط ثاني. زيادة الفورس بناء على القوة أو بناء على الاستطالة. طبعا احنا نجري نوعين من الاختبارات، اختبارات اللي يسمى ماكرو تنسايل تيست. نوعين من الاختبارات، اختبار يسمى ماكرو تنسايل تيست اللي هو طبعا تحطه في الماكينة وتلاحظه بالعين المجردة يعني، وتشوف الاختبار وتطلع النتائج عليه. تخدم فيها تقنية اسمها ديجيتال ايمج كورليشن لأن اختبارات معملية، فنحط العينة هذه ما نسوي لها بوليش واتش، نجي نضربها بوية ونرش على العينة نقاط سوداء على أساس نستخدم كاميرات يسمونها 3D Digital Image Correlation، نحطها كذا بالعرض على الماكينة وتبدأ الماكينة تشد هذه العينة والكاميرا تبدأ تتابع هذه النقاط، فبالتالي ناخذ النتيجة اللي طلعت لنا من الماكينة والصور اللي طلعت بالكاميرا ندخلها على software يحول لنا البيكسل هذه إلى Displacement. طبعا تعرف السوفتوير عبارة عن Differential Equations يعني ياخذ
معادلات تفاضليه.
اي بالضبط، ياخذ الارقام هذه البيكسلز ويحولها لنا الى ديسبليسمنت.
جميل.
طيب نيجي طبعا نوع اخر اللي هو طبعا نبدا زي ما قلت انت نحضر هذه العينه، ناخذها صغيره جدا ونبدا نحضرها بتقنيات التلميع اللي نسوي لها بوليش زي ما قلنا، ونسوي لها اتشنج معالجه كيميائيه ونبدا ندخلها في جهاز انتج بشركه اسمها ديبن، ندخله جوه المايكروستراكشر ونبدأ نطبق الاستطالة. كيف نطبقها؟ مثلا عند كل 0.05 نوقف التست وناخذ صورة ونشوف القوة هذه كم ونشوف الاستطالة كيف زادت.
طيب انت بتكلم بالمايكرو؟
طبعا بالمايكرو. طبعا عفوا، نوعين قلنا ماكرو والآن هذا عبارة عن المايكرو.
ممتاز.
ونشوف تحت المايكرو ستراكشر يعني مكبرين يعني أشكل من 5000 مرة يعني، ونشوف ونشوف تحت المايكرو ستراكشر ايش قاعد يصير في نفس الفرايت في نفس المارتن سايت هذه اللي قلنا عليها الطور من الاطوار اللي تكون منها الدي بي ستيل. ونبدا طبعا نزود 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 كل شويه الاستطاله الى ان تنكسر الماده، ونشوف ما هي اسباب الكسر اللي خلت هذه الماده تنكسر وايش القوه مثلا اللي خلتنا مثلا يبدا الكسر في هذه الماده.
فانت بتختبرها من جهتين، من 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 الازاحه او الديسبليسمنت اللي بتحصل.
نعم، بالضبط.
وبتشوف بعد ما تنكسر بتشوف القوه اللي كسرتها.
طبعا
اوكي جميل.
بشوف القوه اللي كسرتها وبعد كذا اشيل الصور هذه مره ثانيه على سوفت وير برضو يتبع نفس الشركه اللي هي لا فيجن، هي عندها منتجين، منتج اللي هو باستخدام الكاميرا ومنتج اللي هو تدخل عليه صور 2D. فالتودي هذه تبدأ طبعاً تطلع لنا خرائط موقعية لقيمة الاسترس وقيمة لقيمة الاسترين عفواً. وبالنسبة للاسترس ناخذ نفس الصور هذه وندخلها على سوفتوير آخر يسمى أباكوس. يعني نستخدم إحنا الآن نوعين من 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 البرامج.
برنامج خاص من الشركة اللي هي بالضبط. بتسوي هذا والآخر برنامج محاكاة.
واحد يحسب لنا الاستطالة الاسترين برنامج ثاني محاكاة زي ما أنت قلت على أساس يحسب لنا الاسترس الإجهاد.
طب هل أنا أقدر بأباكوس أطلع الاسترين؟
تقدر بأباكوس تطلع الاسترين والاسترس، وتقدر تقارن فيه الدي آي سي
اللي هو
الديجيتال إيميج كورليشن.
طب وهل هل هل جربت إنك تقارن شغل البرنامج بالأباكوس؟
إيه طبعًا طبعًا. خلينا نأخذ مثال، مثلًا الصورة اللي تطلع لي من المايكروستراكشر عبارة عن صورة عامة، يعني قيمة المرحلة هذه، قيمة الاستطالة هذه، لكن ما أعرف القيمة الداخلية جوة الفرايت، جوة المارتن سايد كم القيمة، أنا ما أعرف كم. خلينا نأخذ مثال على ذلك، يعني مثلا لو قلنا إيش حدود المملكة مثلا،
حلو،
من الجنوب اليمن، من الغرب البحر الأحمر، لكن لو أبا أعرف أنا إيش حدود الرياض مثلا، إيش حدها من الجنوب الخرج، أو مثلا إيش حدود مكة المكرمة، حدها من الجنوب الليث، الشمال المدينة، الشرق الطائف، يعني أبغى أعرف يعني مكة إيش حولها بالضبط. مثال على ذلك، أبغى أعرف قيمة الاستطالة اللي هي مثلا عند مكة، خلينا نقول كم هذه القيمة. بالاختبار اللي هو قلنا المايكرو هذا ما يطلعها لي، فأنا أبغى أعرف القيمة هذه، فأقوم أستخدم الديجيتال إيميج كورليشن يطلع لي زي الخريطة فيها القيم موزعة على جميع هذه الصور، فبالتالي أقدر أعرف فين المادة تنكسر، وأقدر أشوف أعلى قيمة، وأقدر أشوف أقل قيمة فين تكون، وأقدر أدرس ميكانيزم الكسر، يعني كيف انكسرت، فين نشأت هذا الكسر، فين بدأ، وعند أي قوة.
طب كيف هتقدر؟ اوكي عرفت انت انه القوه الفلانيه هذه حتكسر لك الماده في المكان هذا، كيف حتقدر تربطها، او كيف ايش حتستفيد منها؟
إيه طبعا انا خلاص على طول عرفت ان القوه هذه تنكسر هنا او تنشا، وبالتالي ابدا اشكل قبلها، قبل هذه القوه.
يعني انت تقعد في تصنيع الحديد نفسه
بالضبط،
تمام، انت عارف انه عند القوه هذه حيحصل الكسر،
حيحصل طبعا، فانا اشكل الحديد بهذا بقوه اقل من القوه اللي تكسره. فبالتالي اذا شكلناه باقل قوه من اللي تكسره يكون عنده قدره عاليه مثلا على امتصاص الصدمات، وبالتالي يكون امن للناس، يعني
بالسيارات
والاشياء.
وضحت الصوره، وضحت.
طبعا احنا لسه شغالين على 2D، طبعا الشيء المثالي اننا نحاول ناخذ او نوصل ل 3D مايكرو ستراكشر. فال 3D مايكرو ستراكشر هذا يحلل لك الاخطاء بنسبه كبيره جدا، ويتنبأ لك بسلوك الماده الصحيح بمجرد ما تبدا في مرحله البلاستيك الى ان تنكسر.
ذكرت انت اللي هو برامج المحاكاه والسيميليشن والهذا، هل بالامكان انه انا مثلا استعملها واستغني عن الاختبارات العمليه؟
لا طبعا، لا يعني لا ما 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 تقدر حاليا في الوقت الحالي، يعني في المستقبل يقول لك يحاول انهم يتوصلوا انه كل شيء يكون باستخدام الحاسب
والمحاكاه.
اي فانت يعني لو تيجي تاخذ نفس الاختبار اللي سويناه اللي هو التنسايل تيست، وجينا طبقناه على الحاسب، يعني ما استفدنا شيء، اكيد 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 حنطلع بنفس النتائج او نتائج قريبه منه. فالفكره كلها انك انت تستخدم معادله او تستخدم ايكويشنز على اساس تطبقها على نفس السيميليشن او على نفس المحاكاه. احنا لو جينا وطبقنا نفس التجربه، يعني اللي جايه من 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 نفس المعمل، وطبقناها على الحاسب الالي كذا، ما كنا استفدنا شيء، يعني ممكن تطلع نفس النتائج او تطلع نتائج قريبه منها. فاحنا نستخدم انظمه المحاكاه او النمذجه باستخدام معادلات رياضيه نستخدمها على 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 نفس النتائج اللي طلعناها من التجارب، ونبدا نقارن بين النتائج اللي طالعه عندنا والنتائج اللي اخذناها من نفس التجربه. فمثلا نقارن الستريس سترين كيرف كيف شكله هنا وكيف طلع لنا من التجربه، وطبعا هنا في معادله نطبقها اسمها غارسن موديل، او 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 معادله غارسن. هي معادله مثلا لو عندك ماتيريال وفيها عيوب، مثلا خلينا نقول عيوب دائريه او عيوب نقاط،
ديفورميشن يكون موجود فيها،
او مو شرط ديفورميشن، شرط ماده عندك ما سويت على اي ابلا يكون فيها عيوب. تمام. مثلا وطبعا المعادله هذه تحسب لك الييلد بوينت حقت هذه الماتيريال اللي فيها عيوب.
طيب ايش اليلد بوينت؟
اليلد بوينت اللي هي مثلا النقطه اللي تتحول فيها قلنا من البدايه من الالاستيك الى البلاستيك. الالاستيك اللي هي طبعا ترجع الماده لشكلها الاصلي، والبلاستيك اللي هي طبعا بعد ما نبدا نشكل الماده ما ترجع لشكلها الاصلي،
فهي النقطه اللي بين النقطتين الاولى
بالضبط. هي أوكي. معادله تحسب لك هذا الشيء.
طيب
طبعا جميل. هذا العالم جاء عام 1977، قريب جدا بدا يفكر في الموضوع هذا وقال انه العيوب هذه بدا يحط لها شكل ويدرس الميكانيزم عنه. والشكل قال عباره عن هولوسفير، يعني كره مجوفه. بدا طبعا ياخذ الابعاد والموضوع هذا ويتحول الموضوع رياضيه شوي. بعده عام 1981 إلى عام 1984 جو عالمين اسمهم تي أند إن، وبدأوا يطوروا في هذه المعادلة ويخلوها تشمل كمان حتى نقاط جديدة، أو خلينا نقول دوائر جديدة أو كور جديدة ممكن تشمل أو تخش في هذه المعادلة. فبالتالي أنت تقدر تطلع النقطة هذه لأي مادة مثلا حتى ما فيها عيوب مثلا.
هذا بس عن طريق المعادلة بس فقط.
ايوه تجي تطبق المعادلة. المعادلة طبعا طويلة فيها
أي بس
فيها باراميترز وفيها ستريس. أيوة
المعطيات هذه كيف انا احصل عليها؟
طبعا المعطيات عندك تاخذ فقط من التجربة اللي هي تاخذ الالاستيك والبلاستيك بوينت اللي اصلا في التجربة المعملية الاصلية.
يعني انت تجيب المادة وتطلع كاركترستيك معينة او بارامترز او خصائص.
خليني اقول لك مثلا احنا خليني انا اطبق على المعادلة هذه في السيميليشن ويطلع لي كيرف مثلا مختلف قليلا او مايل قليلا عن الكيرف اللي طالع لي من التجربه.
طيب حلو.
طبعا هنا في باراميترز معينه. الباراميترز هذه لها فيزيكال مينينج، يعني تبدا انت تغير في الارقام هذه. طبعا هي ارقام ما بين الزيرو الى 1، تبدا تغير في الارقام هذه الين تلاحظ ان الكيرف صار بدا يعني ايش يصير ماتش لهذا الكيرف، يعني يتقاربون يصيرون مع بعض. فإذا صاروا مع بعض أنت تقدر تعتمد أرقامك لهذه المعادلة. فتقول والله مثلا أنا عندي المادة الدي بي 1000 ستيل، بعد ما طبقنا قرسم موديل الستريس سترين كيرف كان كذا كذا بناء على الباراميتر 0.1 0.3 0.4 مثلا. فبالتالي أنت الآن قدرت تسوي فاليديت للنتائج حقتك، اللي بدأت تتأكد من الأرقام اللي طلعت لك من التجربة. مثلا أنت سويت تجربة ما تدري الأرقام هذه صحيحة غلط، فأنت لما تسوي هذا الكيرف تبدأ أنت تقترب من أرقامك أنها تكون صحيحة، وتبدأ تقول أن الكيرف بدأ يصير صحيح. إحنا الآن في مرحلة 2D، فتبدأ تقول أن الكيرف بدأ يكون صحيح يعني. تبدأ تسوي طبعا تروح مرة ثانية للتطور، يعني بناء على هذه النتائج تطور حاجة اسمها Representative Volume Element اللي هو عبارة عن نسوي Microstructure 3D Microstructure يتنبأ بموضوع الستريس سترين كيرف، أو يتنبأ بسلوك هذا الستريس سترين كيرف. طبعا نقطة أخيرة إذا حاب، يعني إحنا طبعا في البداية قلنا هي عبارة عن دمج بين علمين الرياضيات والفيزياء. طبعا احنا تكلمنا كثير، يعني لو جاء واحد قال لك فين الفيزياء وفين الرياضيات في الموضوع. الرياضيات عبارة عن المعادلات مثلا اللي ذكرناها اللي هي قرسن موديل، والفيزياء هي عبارة عن النموذج النهائي الأخير اللي احنا نحاول ننتجه على أساس يتنبأ بسلوك المادة حتى تحصل على 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 الكسر أو تحصل الكسر.
فطبقت الهندسة الميكانيكية بحذافيرها. يعني ربما الموضوع أكثر تعقيدا مما توقعت، جدا 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 للأمانة. يعني ناس ممكن تستسهلوا أو تعتقد أنه حديد في سيارة حديد.
أنا حاولت أبسط الموضوع، يعني حتى على الأقل نعطي فكرة عامة
أكيد أكيد
عن الموضوع للناس. يعني
أتمنى أنه الناس يعني وصلت له فكرة أنه المهندس الميكانيكي ما يدرس أمور زي مثلا تغيير الزيت ولا إيش أحسن نوع كفرات ولا متى يغير غير الزيت حق الجربوكس، يعني الأمور هذه. وديتهم فكرة لو بسيطة ايش الفرق بين حديد السياره اللي موجود والحديد اللي في البيت والحديد اللي يلاقيه في اماكن اخرى، وكل واحد وقد ايش هو معقد وجدا جدا صعب انك انت تحصل على حاجه زي كده، ناس ليست بالبساطه المتخيله يعني.
طبعا طبعا ان شاء الله يعني في المستقبل تتطور مصانع الحديد عندنا في السعوديه. الحمد لله مصانع الحديد الان في حديد التسليح عندنا ما شاء الله في السعوديه أشكل من مصنع عندنا في الشرقية، عندنا في الغربية أشكل من مصنع.
مزبوط.
إن شاء الله مستقبلا يعني نتجه لصناعة الطيارات والسيارات والأمور هذه
إن شاء الله،
ولو بدأنا بصناعة طبعا أنواع الحديد هذه وعرفنا كيف نشكله وعرفنا المشاكل اللي تحصل عليه
أجتزنا جزء كبير في الموضوع.
طبعا في موضوع الصناعة،
وإن شاء الله يجي اليوم اللي إحنا نقدر نقول إنه عندنا أبحاث وإحنا بنقود الأبحاث في مجال معين أو في نقطة معينة إن شاء الله يا رب بإذن الله. استمتعنا بوجودك معنا أخوي عاصم، وشكرا شكرا لك على إثرائك لنا وتعريفك بنقاط تخصصك وبالأمور الدقيقة الجميلة هذه. شكرا شكرا لك.
ألف شكر لك، الله يعطيك العافية.
شكرا لكم على استماعكم، وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة. إذا ناسبتكم الحلقة سبسكرايب ريتويت وشير وارسلوها لمن تعتقدوا أنها قد تعجبه وتفيده ويستمتع بها. شكرا، مع السلامة.